قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الأذان والإقامة. الأذان لغة هو الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به. أما في الاصطلاح وفي الشرع، قالوا الأذان والإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. أما الإقامة في الأصل هي مصدر أقامة، وفي الشرع إعلام ولكن بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. ثم قال رحمه الله: هما فرض كفاية، أي الأذان والإقامة. فرض الكفاية هو إذا فعله البعض سقط الإثم عن الباقي، وإلا يعني إن لم يفعله أحد أثم كل قادر بحسب قدرته واستطاعته. ففرض الكفاية النظرة فيه بتكون للفعل بشكل أدق لا للفاعل، بمعنى احنا عندنا الفروض إما كفائية أو عينية. فرض العيني ويلزم كل مسلم بعينه ولا يسقطه عنه أحد، زي الصلاة الخمس. ينفعش إنسان يصلي عن أحد صلاة من الصلاة الخمس، ده يسمونه فرض العين. فينظر في نظرتين: نظرة للفعل هي الصلاة نفسها، ونظرة للفاعل، ويشترط أن يأتي هو بنفسه بهذه العبادة. أما فرض الكفاية فالنظرة بتكون في الأصل إلى الفعل. فأي إنسان توفرت فيه شروط العبادة قام بهذا الفعل فيسقط هذا الواجب على جميع الناس، عن جميع الناس. طب وإن لم يفعله أحد؟ قالوا يعني بعض العلماء يقول يأثم الجميع، لكن الأدق أن احنا نقول يأثم كل قادر بحسب قدرته واستطاعته، لأن بعض الناس ممكن يكون معذور، يعني زي الأذان والإقامة. قالوا هما فرض كفاية. طيب فرضنا إنسان أخرس أو امرأة أو طفل أو مجنون، كل هؤلاء يعني لا يطالبون بالأذان وليسوا من أهل العبادة، عبادة الأذان والإقامة. فلو قلنا يأثم الجميع لو لم يؤذن أحد فهذا ليس بدقيق، والأدق نقول يأثم كل قادر بحسب قدرته واستطاعته. قالوا لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، والأمر يقتضي الوجوب. طيب لماذا لم نقل أنهما واجبان؟ وجوب عيني.
قال أحدكم.
قال فليؤذن لكم أحدكم. وكان بلال رضي الله عنه يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم، ويكتفي صلى الله عليه وسلم بأذان بلال في المدينة، واضح؟ فلذلك الأمر هنا ليس أمر بالواجب العيني ولكن بالواجب الكفائي. قال: ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد. فالعلماء قالوا لو ترك أهل بلدة الأذان فيقاتلون على ذلك، فالصحيح أنه فرض كفاية، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل ذلك دليلا على التمسك بالإسلام وجعله شعيرا من شعائره. عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، يعني صلى الله عليه وسلم ينتظر كذا وقت الفجر قبل أن يغير فيستمع هل هناك من يؤذن في أهل هذه البلدة. قال: فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار، وهذا متفق عليه. فلذلك الجمهور ينقل عنهم أن الأذان والإقامة مستحبان سنة، ولكن هذا في الحقيقة فيه نظر، بل كما يقول العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن كثير من العلماء من نقل عنه استحباب الأذان يقول هو يأثم تاركه، فده في الحقيقة يؤول للأمر والقول بهذا إلى أنه فرض أو أنه واجب. فالاختلاف ممكن أن يكون من الاختلاف اللفظي في هذه الحالة. فالصحيح هو قول الحنابلة بأنه فرض على الكفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. قال في الحضر، يبقى فرض كفاية في الحضر في القرى والأمصار. قال مالك رحمه الله: إنما يجب النداء في مساجد الجماعة على الرجال، فأما النساء فليس عليهن أذان ولا إقامة. قاله ابن عمر وأناس غيرهما: ولا نعلم من غيرهم خلافهم. قاله في الشرح: قوله على الرجال نحن نتفق معه في ذلك، رحمك الله، إن كان يقصد المصنف الوجوب أو الفرضية فلا يجب على النساء أذان ولا إقامة. أما من حيث المشروعية فسنختلف بعد قليل مع المصنف في قوله يكرهان للنساء، وسيأتي الكلام عن هذا الأمر. لكن الغرض هنا ذكره للرجال، أي أن الوجوب خاص بالرجال في مسألة الأذان، لا يجب على النساء لا أذان ولا إقامة، وهذا بلا خلاف، إلا ما يعني اختاره الشوكاني والألباني، وده يعني اختيار صديق حسن خان، ولكن هو قول غريب. يعني قالوا بوجوب الأذان على الرجال وعلى النساء، ولم أعلم لهم سلفا في هذا القول، والله تعالى أعلم. يعني هم قالوا الشوكاني اختار إن الأوامر كلها تعم الرجال والنساء، والوجوب ليس خاصا بالرجال فحسب، بل النساء أيضا يجب عليهن الأذان والإقامة، طبعا يعني بالشروط أنه يعني النساء لا تعلو ولا يرتفع صوتها وغير ذلك. ولكن هذا القول في الحقيقة فيه نظر، ولم يقل به أحد من السلف فيما أعلم. قال: الأحرار على الرجال الأحرار لا أرقاء لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة، ويسنان المنفرد لحديث عقبة بن عامر مرفوعا، حديث رائع جدا، يقول صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل. الشظية قالوا هي قطعة مرتفعة في رأس الجبل. يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه النسائي. هذا الحديث صحيح، يعني فيه فضيلة الأذان ولو للمنفرد. فدائما الإنسان في حال الخلوة ولا يسمع ولا يراه أحد، فإذا فعل العبادة يكون أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل ما يحمله على هذا إلا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، لذلك كان الأجر يعني كبيرا مقابل هذا العمل، غفر الله تبارك وتعالى له ذنبه وأدخله الجنة. فيسنن للمنفرد وفي السفر، لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولابن عم له: إذا سافرتما فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. متفق عليه. يبقى المذهب استحباب الأذان والإقامة في السفر سواء للمنفرد أو للجماعة. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه فرض كفاية مطلقة سواء في الحضر أو في السفر. وهذه الرواية لعلها تكون أقرب للصواب بدلالة حديث مالك بن الحويرث، لأن في حديث مالك بن الحويرث هما كانا على سفر، مالك وابن عمه كان على سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهما بالأذان وبالإقامة. فلذلك الصحيح والأقرب أن الأذان فرض كفاية، الأذان والإقامة، سواء للمقيم أو للمسافر، والله أعلم. وهذا اختيار الشيخ ابن سعدي والشيخ ابن عثيمين على الجميع رحمة الله. قال: ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت، لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم. المذهب قالوا ليس بواجب لا على الرجال ولا على النساء، وآسف لا يعني ليس بواجب الأذان والإقامة على النساء، ولكن هو فرض كفاية على الرجال، بل النساء يكره لهن أن يؤذن أو يقمن، وهو قول الجمهور. في رواية عن الإمام أحمد بالاستحباب للنساء سواء الأذان أو الإقامة، وفي رواية ثالثة باستحباب الإقامة دون الأذان. يعني لو مجموعة النساء صلت جماعة، ففي الحالة دي الرواية الثالثة عن الإمام أحمد قال يسن لهن الإقامة، يعني واحدة تقيم لهذه الجماعة، وده قول الإمام الشافعي، وده اختيار جيد يدل على المشروعية، وعلى قول الإمام أحمد في الرواية الأخرى أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل هل على النساء أذان، فقال أنا أنهى عن ذكر الله، وغضب رضي الله عنه، وهذا أثر جيد. سئل أنس هل على النساء أذان وإقامة، قال لا، يعني ليس عليهن، وإن فعلنا فهو ذكر. فالصحابة يعني الظاهر من أقوالهم أنهم لم يمنعوا الأذان ولا الإقامة في حق النساء، بل عدوه من ضمن ذكر الله تبارك وتعالى. فإن فعلت المرأة، يعني لو كان في وسط النساء، فأذنت إحداهن ولكن بصوت لا يسمعه الرجال وأقامت، فهذا أمر حسن ولا شيء فيه. ويؤيد هذا ما أخرجه البيهقي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقوم وسطهن، وهذا حسنه الألباني. فعائشة رضي الله عنها فعلت هذا الأمر، أذنت وأقامت ويعني أمت النساء. بعض الروايات وردت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنهن كنا لا يؤذن يعني ولا يقمن. فالبيهقي رحمه الله جمع بين الرواية دي وقول عائشة بأنها أحيانا كانت تفعل هكذا تؤذن وتقيم، وأحيانا كانت تترك هذا لبيان الجواز، والله تعالى أعلى وأعلم. فالصحيح هو جواز الأذان والإقامة للمرأة، وإن كان الإقامة يعني أقرب إلى الاستحباب من الأذان، والله أعلم. وده قول الإمام الشافعي ورواية عن أحمد. نعم. قال: ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا. يعني لا يصح الأذان ولا تصح الإقامة إلا بشرطين. الشرط الأول الترتيب، يبقى لا يأتي بلفظة من آخر الأذان فيقولها أول الأذان أو العكس، وكذلك الإقامة لابد من الترتيب. والشرط الثاني الموالاة عرفا، بمعنى لا يفصل بين ألفاظ الأذان، بين جمل الأذان أو جمل الإقامة، بفاصل طويل. طب ما حده؟ قالوا في العرف يكون طويلا عرفا، ولكن لبعض الحاجة أو لرد السلام أو كذا، واحد يؤذن فإنسان دخل المسجد قال السلام عليكم مثلا، فرد عليه السلام وسط الأذان، ده فاصل يسير في العرف. أو مثلا كان ناسي أنه يفتح الميكروفون فراح فتح الميكروفون، أو فعل أي حاجة من الحواج، ولكن الفاصل كان يسيرا، فهذا الفاصل لا يعني يضر في الموالاة ويصح الأذان به، لا سيما إن كان لحاجة. قال: لأنه شرع كذلك، يعني شرع مرتبا ومتواليا سواء الأذان أو الإقامة، فلم يجوز الإخلال به. قال في الكافي: لأنه لا يعلم أنه أذان بدونهما. يعني لو فرضنا واحد أذن بالعكس، حتى يعرف إذا أذن، يبقى ذا لا يعرف بغير الموالاة وبغير الترتيب. فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطلا للإخلال بالموالاة. فإن كان يسيرا، يعني هذا الفصل وهذا الكلام وهذا يعني السكوت، قال جاز. قال البخاري في صحيحه: وتكلم سليمان بن سرد في أذانه وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. مش معنى كده أنه هو يعني لا يقول الناس اضحكوا وانتوا بتؤذنوا، لا الكلام ده لا يفهم منه. ولكن قال يعني ان تذكر شيئا او سمع امرا فاضحكه وهو يؤذن فهذا لا يفسد عادته، وان كان الانسان لا ينبغي له يعني ان يفعل هذا، ولكن غلبه هذا الامر فلا بأس ولا يضر في الاذان ولا الاقامه. قال وان يكون من واحد، يعني من الطرائف ان بعض السلف، انا تذكرتها الوقت احنا بنتكلم على الاذان، كان منشغل جدا بايه، بعلم الحديث والرجال وروايه الحديث يعني، فقام مره يؤذن فبدل ما يقول الله اكبر الله اكبر قال حدثنا فلان عن فلان، فضحك وضحك القوم. يعني الانسان اذا اهتم بشيء ويعني اولى اهتمامه وكليته فلابد ان هو يستحوذ عليه، فده جت منه طبعا ايه دون قصد. فلو الانسان يعني حدث منه شيء او سمع شيئا وسط الاذان والاقامه فضحك من اجل هذا فلا باس والله اعلم. قال وان يكون من واحد، قال فلا يصح ان يبني على اذان غيره، ما ينفعش واحد يؤذن مثلا فيحصل له ظرف او يتعب او كذا فياتي اخر ويبني على هذا الاذان يكمل اذان غيره. قال ولا على اقامته لانه عباده بدنيه فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة. قاله في الكافي. وفي الإنصاف، من صاحب الإنصاف؟ المرداوي. وفي الإنصاف لو أذن واحد بعضه، عندكم إيه؟ وكمله آخر لم يصح بلا خلاف. بلا خلاف أعلم.
وكمله؟
نعم. قال يعني ما ينفعش إنسان يبني على أذان آخر. وأن يكون من واحد بنية منه، لحديث إنما الأعمال بالنيات. يعني فرضنا واحد بيتعلم الأذان فمش ناوي إن ده أذان، فقاعد بيجرب الأذان وبيسمع الأذان، ف اتضح ان الميكروفون كان شغال وان كمان الايه ده وقت الصلاه دخل، هو كان بيجرب صوته قبل الاذان، فقالوا هذا لا يصح، يبقى يجب عليه ان هو يعمل ايه، يعيد الاذان مره اخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وشرط كونه مسلما فلا يعتد باذان كافر لانه من غير اهل العبادات، ذكرا فلا يعتد باذان انثى. يعني نقول لا يعتد بأذان أنثى في حق من؟ في حق الرجال، ولكن يعني يعتد بأذان الأنثى في حق النساء. قال لأنه يشرع فيه رفع الصوت وليست من أهل ذلك. قاله في الكافي. عاقلا مميزا، كل شوي عد علينا قاله في الكافي، من صاحب الكافي يا إخوان؟ لا هذا لا يصح. يعني إمام كبير من أئمة المذهب وكتاب معتبر، من احنا في المقدمة قلنا ايه الشارح قال اعتمد بعض الكتب وذكر منها الكافي في النقلات. الكافي ده صاحبه مين بقى؟ ابن قدامة موفق الدين. احنا قلنا ابن قدامة ليه ثلاث كتب مشهورين جدا، الكتاب الاول ما هنجيبهم بقى بالأصغر، العمدة، عمدة الفقه، وبعد كده المقنع، وبعد كده الكافي، وبعد كده ايه المغني شرح المختصر. شرط كونه مسلما ذكرا عاقلا مميزا فلا يصح من مجنون وطفل. طفل هنا يعني دون التمييز لأنهما من غير أهل العبادات. فلو أذن صبي مميز على الراجح يصح أذانه والله أعلم. أما المجنون والطفل دون التمييز فهذا لا يصح. قال ناطقا لينطق به، ده يعني شرط بدهي. عدلا ولو ظاهرا فلا يصح أذان فاسق، لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة كما قال صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين، حديث أخرجه أبو داود فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذن انه مؤتمن، فالفاسق كيف يؤتمن؟ وممكن يتلاعب بصلوات الناس، وده عبادة مهمة يترتب على الأذان الصلاة، ترتب عليه الصيام في رمضان. فممكن الإنسان لو فاسق ممكن يأذن الفجر، يأخر الفجر في رمضان، يبدره، يتلاعب بصلوات الناس، فده يحدث فيه خلل عظيم جدا. فمسألة الفاسق الصحيح أنه لا يصح أذان، ولكن قال أما المستور، مستور الحال، مستور الحال هو يعني أمام الناس لا يأتي بالكبائر، لا نعلم عنه يعني كبيرة بعينها، ولا نعلم أنه يصر على الصغار، هي العدالة الظاهرة، أو مستور الحال فيصح أذانه. قال في الشرح بغير خلاف علمناه، نحن لم نؤمر أن نفتش وأن نشق عن قلوب الناس، إن إحنا بقى نقعد ندور على فلان ده بيعمل إيه في بيته، فلان ده ونختبره ولا نتوقف ونتبين فيه زي بعض أهل البدع، الكلام ده كله طبعا لا يصح ولا يجوز. فمستور الحال هذا الأصل فيه أنه يعني غير فاسق، مسلم غير فاسق، فيصح أذان. لكن واحد معلوم بالفسق، الفجور، يرابي والعياذ بالله، يأتي بالفسق ده مخروم العدالة، يأتي بالكبائر يجهر بها أو يصر على الصغائر، فهذا لو أذن لا يصح أذان. قال ولا يصحان قبل الوقت. قال في الشرح أما غير الفجر فلا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت بغير خلاف نعلمه. يبقى في اتفاق على إن الصلوات الأربعة غير صلاة الفجر فلا يصح الأذان قبل دخول وقتها باتفاق، ولكن صلاة الفجر هيجي يستثني معانا، قال إلا أذان الفجر فيصح بعد نصف الليل. يبقى أذان الفجر الأذان الوحيد اللي المذهب بيقول إن هو، بل الجمهور يقولون إن هو يجزئ الأذان قبل دخول وقت الفجر، يعني الواحد لو من منتصف الليل أذن للفجر فيجزئه ويصح. طيب قال ما الدليل؟ قال لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة فيفهم من هذا أن حضور الصلاة يعني دخول وقت الصلاة ده شرط لصحة الأذان. فلو الواحد أذن قبل الظهر مثلا، ظن أن الظهر دلوقتي وقته دخل، وبعدين أذن ثم يعني وجد أن الوقت يعني قبله بقليل بدقيقتين ثلاثة، نقول هذا الأذان لا يصح بالاتفاق، ليس في ذلك خلاف. الخلاف فقط في أذان الفجر، هل أذان الفجر يصح قبله ولا لا يصح؟ بمعنى أو يعني عرض آخر للمسألة، يجزئ الأذان الأول للفجر عن الأذان الثاني؟ يعني الواحد لو أذن، تعرفين الفجر له أذانان، أذان بليل وأذان عند طلوع الفجر، فالجمهور قالوا لو أذن بليل فهذا يجزئ عن أذان الفجر الثاني اللي هو الأذان عند طلوع الفجر. والصحيح ده المذهب، وده مذهب الجماهير، استدلوا بحديث إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقالوا هذا أذان وبليل يعني قبل دخول وقت الفجر، واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم وصححه واعتد به. ولكن الأقرب أنه لا يكتفى به، ليه؟ لأن هذا الأذان ليوقظ النائم ولينتبه المستيقظ، يعني القائم يصلي، ولكن الأذان شرع في الأصل للإعلام وتنبيه الناس بدخول وقت الصلاة، وفي هذا الوقت لم تدخل الصلاة، فلذلك الأصح يعني كما في حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. فإذا حضرت الصلاة ده شرط، فلابد أن نلتزمه في كل الأذان، في كل الصلوات عدا أذان الفجر، فنقول أنه يشرع الأذان قبل دخول وقت الفجر، ولكن لا يكتفى به بل يؤذن مرة أخرى بعد طلوع الفجر. وهذا هو مذهب ابن حزم وابن المنذر، وده يوافق قول الحنفية، لأن الحنفية أصلا ليس عندهم أذان يعني أول، لا يعتبرون هذا الأذان، فالصحيح هو ما ذكرنا من مذهب ابن حزم وابن المنذر. والأقرب أيضا في مسألة الأذان الأول أنه ما يكونش المسافة لا تكون يعني بعيدة بينه وبين الأذان الثاني. يعني هو في المذهب بيقول لنا إن هو يجوز إمتى؟ قال فيصح بعد نصف الليل. هو يصح ولكن لم يقل السنة أن يكون بعد نصف الليل. نصف الليل ده يبقى الأمر صعب جدا. نصف الليل ده الناس دلوقتي بتبدأ تنام إيه؟ بعد نصف الليل. حتى ما تأذن لهم بعد نصف الليل يبقى فإذا هذا الأذان انتهت. ولكن روى النسائي عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قالت وهذا هو موضع الشاهد معنا ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. يبقى شوف الفرق. عائشة رضي الله عنها تحكي أنه قليل جدا ابن يعني بلال يؤذن فينزل ثم يصعد ابن أم مكتوم. الفرق بينهم كان يسير. ما الفرق كان النزول والصعود فقط. فالواحد لو أذن قبل الفجر بربع ساعة ساعة هنقول ماشي يبقى دي السنة. ولكن يلزمه أيضا هو يؤذن مرة أخرى بعد دخول وقت الفجر. وده نقطة مهمة جدا للأسف. يعني احنا هنيجي نتكلم عن مسألة نقاط الفجر عندنا في خلل في مصر هنا. فكثير من الناس يؤذن الأذان الأول قبل الايه قبل دخول الفجر. وعلى الصحيح ان الاذان حتى اللي هو موجود اللي بيأذنوه على التقويم اللي موجود في النتيجة فده برضو هيبقى قبل دخول وقت الفجر. ففي الحالة دي يقع المسلمين في حرج عظيم جدا. ولكن يراعى في مثل هذه الامور المصالح والمفاسد. فمن استطاع ان هو يوصل للناس هذا الامر بحيث يمهد ويعرفهم كلام اهل العلم والخطأ في التقويم الموجود في النتائج وغيرها اللي هو الفلكي اللي عاملينه لان اللي عاملينه غير مسلمين اصلا اللي وضعوه ولم يراعوا دقة الحساب في هذا الامر. فلذلك هو فرق يعني ممكن يصل في بعض الاوقات لربع ساعة الفرق ده. فده يؤثر طبعا في الصيام يؤثر في الصلاة. ففي الحالة دي هيبقى معظم الناس لا يؤذن يعني في وقت الصحيح للفجر. والمسألة دي احنا قلنا فيها خلاف. الجمهور يقولوا يجزئهم يعني الأذان اللي هو قبل طلوع الفجر ده يجزئ. وابن حزم وابن المنذر وده مختاره المفتي الأسبق للسعودية الشيخ محمد إبراهيم ان هو يعني لا يجزئه. ده قول الشيخ ابن سعدي على الجميع رحمة الله. طيب قال ورفع الصوت ركن ليحصل السماع المقصود بالإعلام. يعني الإنسان لو ما رفعش صوته يبقى هو لا يصح أن الإنسان يؤذن في سر لأن ركن الأذان هو رفع الصوت. بل ورد حديث جميل جدا في فضيلة هذا رواه النسائي عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له بمد صوته. شوف كلما مد صوته ورفع صوته بالأذان يغفر له. قال ويصدقه من سمعه من رطب ويابس وله مثل أجر من صلى معه. وهذا صححه الألباني. يبقى المؤذن يأخذ أجر جميع من يحضر هذه الجماعة ويصلي معه ويغفر له بارتفاع صوته ومد صوته بل ويصدقه من سمعه من رطب ويابس. وده يدلك على فضيلة الأذان. ورد في الحقيقة يعني حديث كثيرة جدا فضل الأذان. نذكر منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حساب هريرة لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء يعني ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. استهم هنا الاختراع ولكن هنا ده في حق عشان الإخوة ما تفهمش كلام غلط. ده في حق غير المؤذن الراتب. لو في مؤذن راتب من المسجد لا يعني يدخل هذا الحديث وهذا الحكم في هذه المسألة. لكن هنتكلم يعني مؤذن أو مسجد ليس له مؤذن راتب. ففي الحالة دي لو اجتمع بعض الناس وكل واحد أراد منهم هو يؤذن نعمل إيه في الوقت ده؟ قالوا لو لم يتنازل أحد لآخر فيعني يقترع ويستهم على هذا لفضيلة الأذان كما قال صلى الله عليه وسلم. ويعني قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوته يعني المؤذن شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له. وقال صلى الله عليه وسلم كفي حديث ابن عمر يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه. رواه أحمد بإسناد صحيح. ورد في حديث معاوية رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. نعم. يعني في خلاف كبير في الحديث ده، في يعني هل أطول الناس أعناقا هو على ظاهره؟ قالوا نعم، يعني بعض العلماء يقول هو على ظاهره، يعني طول العنق الرقبة، وده في اللغة أصلا وفي العادة وفي عرف الناس يدل على الشرف، ان فلان يقول انت حتى يقول لك انت رفعت ايه راسي، انت رفعت رقبتي قدام الناس، طولت رقبتي، صح؟ فده في الحقيقه يعني هو يعني لا ان اقول يعني ايه لا اختلاف ولا مانع من ان يجمع بين القولين، ان هو على الظاهر على حقيقته يكون فعلا اطول الناس اعناقا يوم القيامه، وفي نفس الوقت يكون هذا لشرفهم. وقال بعضهم ان ده يعني الانسان اذا طالت عنقه ورفع راسه لشيء اشرأب له، وكانه يطمع في رحمه الله تبارك وتعالى يوم القيامه، ولا مانع من الجمع يعني بين هذه الاقوال كلها. قال رحمه الله: ورفع الصوت ركن ما لم يؤذن لحاضر. يعني هم مجموعه مغلقه من الناس محصوره، هم كانوا في سفر مثلا، والسفر في صحراء في مكان لا يوجد فيه احد غيرهم، ففي الحالة دي هنقول رفع الصوت مش لازم ان هو يرفع صوته يسمع، هيسمع مين؟ هو خلاص هو الواجب عليه ان هو يسمع من معه من الناس. فقال: ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، وان رفع صوته فهو افضل من الحديث الايه السابق. وسن كونه صيتا اي رفيع الصوت. وطبعا الشارح جه يفسر لنا الحاجة اللي في المتن على أساس إن إحنا بنفهم كويس جدا اللغة، فكتير من الإخوة يقرأ الكلمة دي صيتا فيفهم إن هو إيه صيت ده، يعني صوته حلو، فيجي يلاقي الشرح يقول رفيع الصوت يعني صوته يبقى إيه رفيع كمان، تبقى مشكلة. لا، صيتا ورفيع الصوت يعني عالي الصوت، رفيع يعني صوته عالي شديد الصوت كما قال أهل اللغة، لأن بعض الناس يعني ياخد الكلام ده ويقول بقى إيه ويبدأ يلحن ويطرب في الإيه في الأذان. لا، الأذان الأصل فيه طبعا إن من يؤذن يكون حسن الصوت، ولكن في فرق بين تحسين الصوت وبين تنطيط والتطريب في الأذان. يعني هو بقى لا، الأذان ده زي يعني أي قول يخضع لقواعد اللغة والتجويد، فما ينفعش ان انت تمد مثلا ايه 10 او 12 حركه زي ما الاخوه ممكن 20 كمان. بعض الناس ليه بيقعد يمد قوي ويمطط الاذان ويخرج الاذان عن قواعد التجويد وقواعد اللغه، وده غلط ليس بصحيح. فالاصل مساله ان هو صيت يعني صوته عالي مرتفع كما قال اهل اللغه. ماشي، يستحب لحديث بلال حتى هو ذكر الشرح، قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد وهو الذي رأى رؤيا الأذان في المنام، ده هنذكره بعد قليل، فقال صلى الله عليه وسلم له: ألقه على بلال، يعني اذهب فألقه عليه وأسمعه الأذان فإنه أنذى صوتا منك. ماشي، هنا نستدل بهذا الحديث على أن المؤذن ينبغي أن يكون حسن الصوت، ولكن مسألة التنطيط والأشياء دي كلها لا تنبغي. قال: ولأنه أبلغ في الإعلام. نعم، إنه يكون صيتا. قال رحمه الله: أمينا. هذه من شروط ولا من سنن؟
سنن.
وصف في الكتاب وسن كونه صيتا أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات. في فرق بين الأمانة وبين العدالة الظاهرة. العدالة الظاهرة دي شرط إنه مبقاش فاسق، لا يكون فاسقا، دي شرط. أما الأمانة فده أمر زائد عن العدالة الظاهرة، دي مسنونة دي مستحبة. أما الأولى فشرط لأنه مؤتمن على الأوقات. والحديث: أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، رواه البيهقي من طريق يحيى بن عبد الحميد، وفيه كلام الحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء. قال: عالما بالوقت. شرب السجائر ده فسق، يعني الاستمرار على الإصرار والاستمرار على شرب السجائر التدخين أمام الناس المجاهرة بها، فهذا الإنسان ليس بعدل، والله تعالى أعلم. عالما بالوقت، أمينا عالما بالوقت، ليتمكن الأذان في أوله ويؤمن خطأ. طب ربما يقول القائل هذه ينبغي أن تكون من الشروط وليست من المستحبات، يعني نقول إيه وشرط كونه عالما بالوقت، لكن مصنف هنا قال لنا إيه سنة، فما يعني حل هذا الإشكال؟ ده دليل على الاستحباب. طيب يبقى احنا نقول ان في فرق بين الانسان يكون عالم بالوقت، فهذا يستحب بمعنى ان هو ممكن يخبره غيره، يعني هو لابد ان هو يؤذن في الوقت. طيب يؤذن بالوقت، في فرق بين الانسان فيعلم يخبره سيعلمه احد بالوقت، سيخبره احد يجي وقت الاذان وحد هيقول له الاذان دلوقتي، او هيبص في النتيجه ويعرف الاذان دلوقتي فيؤذن، او يفتح الراديو فيسمع الاذان فيؤذن. ده كله يستحب الانسان ده نفسه بقى يكون عالما بالوقت ويعرف امتى وقت الصلاه يدخل وامتى وقت الصلاه يخرج، فهذا من الاشياء المستحبه، بدليل فعلا كما ذكرتم حديث ابن ام مكتوم كان رجلا اعمى رضي الله عنه، ومع ذلك فيصح اذان الاعمى وغيره اذا أخبر ودل على دخول وقت الصلاة. متطهرا، حسب هريرة لا يؤذن إلا متوضئ، رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا وروي موقوفا وهو صح. يعني هذا الحديث في روايتين، مرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومرة يروى موقوفا يعني من كلام أبي هريرة قال وهو أصح يعني الموقوف. شوف الألباني بيضعفه موقوفا ومرفوعا. ولكن الأذان ذكر واضح، فلا خلاف في استحباب الطهارة للذكر مطلقا، ذكر الله تبارك وتعالى، بل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق معنا أنه تيمم لرد السلام، وهذا من الذكر الإيه؟ الذي لا يشترط له طهارة ولكن يستحب. فلذلك نقول استحباب الطهارة فيهما الأذان والإقامة. هو نعم نعم، وده في اجماع على استحباب الذكر على طهارة. عالما بالوقت، متطهرا، قائما فيهما. الحديث ضعيف، اللي هو ضعف الحديث. هو لو كان الحديث صحيح فكان هيبقى يشترط، كان هيبقى يشترط، لأن لا يؤذن إلا متوضع، وده نهي. قائما فيهما أي الأذان والإقامة، لقول صلى الله عليه وسلم قم فأذن. وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما، يعني ده معلوم بالاستقراء، الصحابة من كانوا بيأذنوا كانوا بيأذنوا قياما. قال المنذر، وده الدليل الواضح في هذه المسألة، أجمع كل من نحفظ عنه أن من السنة أن يؤذن قائما، وده في أمر مجمع عليه. فإن أذن قاعدا لعذر فلا بأس، إنسان ما فيش غيره مثلا، أو حصل له شيء رجليه كسرت، أو كان مريض فجلس أثناء الأذان أو قبل الأذان فلا بأس. قال الحسن العبدي رأيت أبا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن قاعدا وكانت رجله أصيبت في سبيل الله، رواه الأثرم وحسنه الألباني عليه رحمه الله. يجوز على الراحلة، يعني الإنسان هو مسافر ينفع يأذن وهو راكب السيارة مثلا أو الأتوبيس أو القطار أو السفينة. قال ابن المنذر ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم، ذكره في الشرح وده إسناده حسن. فالأذان ابن عمر أذن وهو على الراحل على البعير، ولكن عندما أراد أن يقيم نزل فأقام من أجل الصلاة، لأنه هو يقيم لكي يصلي. نعم، لكن لا يكره أذان المحدث، يعني هو قالوا نص عليه لأنه لا يزيد على القراءة بل إقامته. يعني عايز يقول لو الإنسان أذن وهو محدث حدث أصغر، أما يطلق الحدث هو المراد به الحدث الإيه الأصغر، نقول فلان محدث يبقى الأصل إن الحدث هنا حدث أصغر، لكن لما الفقهاء يريدوا الجنابة يقول جنب، يقول الحدث الأكبر، لكن الأصل عشان كده أنا قال لكن لا يقرأ أذان المحدث نص عليه لأنه لا يزيد على الطهر، بل إقامته للفصل بينه وبين الصلاة بالوضوء. قالوا لأن في الأذان هو وإن كان يستحب أنه يؤذن على طهارة، ولكن هو لو محدث ففي الحالة دي يؤذن ويذهب فيتوضأ ويأتي للصلاة فيقيم ويصلي. أما الإقامة ففي الحالة دي لا يستطيع أنه هو يقيم فيصلي، بل سيضطر للفصل بين الأذان بين الإقامة وبين الصلاة، فممكن في الحالة دي تفوته الايه تكبيرة الإحرام. قال الفصل بينه وبين الصلاة بالوضوء. قال مالك يؤذن على غير وضوء ولا يقيم إلا على وضوء بالسبب الذي ذكرناه. قال ويستن الأذان أول الوقت لما روي أن بلالا كان يؤذن في أول الوقت لا يخرم وربما أخر الإقامة شيئا، رواه ابن ماجه وحسنه الألباني عليه رحمة الله. يسن الأذان أول وقت، يفهم من كلامه ليس بشرط أن يكون الأذان في أول وقت، بل ربما لو تأخر الإنسان فيه فيصح. نقول الأصل في هذه المسألة هو أن غرض الأذان هو الإعلان بوقت الصلاة، فالإنسان لو أخر الأذان لفترة طويلة جدا بحيث أنه هو ممكن يشوش على الناس، يعني بعد الأذان بنصف ساعة بساعة يؤذن، فهذا يشوش على الناس، ممكن الناس اللي صلت يعني لا يؤذن بمفرده، بل مجموعة من الناس المدينة فيها أكثر من مسجد جامع ويؤذن فيه وتقام فيه الصلاة، ففي الحالة دي لو كان التأخير يسيرا فالأصل أنه هو يؤذن ولا يضر هذا التأخير، يعني لو تأخر 5 دقائق 10 دقائق، لا سيما إن كان هو المسجد الوحيد في المكان، ففي الحالة ده فرض عليه، ده فرض كفاية أن لابد الناس تعلم بدخول وقت الصلاة، فكيف نعلمهم؟ يبقى لابد من الأذان. لكن احنا نقول في المكان اللي حصل فيه أذان يعني كذا مسجد أذن، ففي الحالة دي لو أخر حصل له ظرف من ظروفه وتأخر جدا في الأذان، ففي الحالة دي نقول يسقط عنه الأذان ولا يستحب له أن يؤذن حتى لا يشوش على الناس، والله أعلم. والترسل فيه يعني التمهل في الأذان، لا يسرع في التأذين، لقول صلى الله عليه وسلم لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، رواه أبو داود ولكنه ضعيف، والحديث هو عند الترمذي وليس عند أبي داود، وعلى كل حال الحديث ضعيف كما سبق، ولكن العلة فيه واضحة، يعني العلة في أو سبب هذا القول واضح، لأن الأذان يشرع لإعلام الناس، فالترسل فيه تكون فيه فائدة أن جميع الناس يسمعون هذا الأذان بخلاف الإقامة. فقال رحمه الله والترسل فيه يعني في الأذان، ويفهم منه أنه لا يستحب الترسل في الإقامة، بل الأفضل فيها الحذر، لأن الإنسان لا يعلم بها يعني الناس، يعني لا يعلم بدخول الوقت، ولكن الإقامة الغرض منها هو إقامة الناس لأداء الصلاة، فلا يسن الترسل في الإقامة، وأن يكون على علو. قال في الشرح لا نعلم خلافا في استحباب، لأنه أبلغ في الإعلام. طبعا هو استحباب العلو من أجل وصول الأذان للناس وإعلام الناس، فأما الآن فوجود الميكروفونات أو كذا، فإحنا نقول أنه لا يشترط أن يكون الأذان في علو، لا سيما يعني وجود المشقة في مثل هذا الأمر، نحن نقول كل ما واحد حب يأذن يعني نجعل الميكروفون فوق السطح أو كذا، وكل المؤذن لما يحب أنه هو يأذن ولا يقيم الصلاة يطلع فوق سطح البيت ولا المسجد أو كذا، لا، هنا العلة معروفة، العلة إعلام الناس، فإذا وجدت هذه العلة بغير هذا الأمر فلا بأس بذلك. قال وروي أن بلال كان يؤذن على سطح امرأة من بني النجار بيتها من أطول بيت حول المسجد، رواه أبو داود، وهذا حديث حسن. رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه، يبقى أثناء الأذان الإنسان يرفع رأسه ويضع السبابتين في الأذنين، ده يعني أبلغ في الإسماع، لقول أبي جحيفة الإنسان لما يكون حاطط إصبعه في أذنه فده بيكون يعني أبلغ أنه يسمع الناس بحيث أنه لا يسمع صوته، فيبالغ ويجهد نفسه حتى يعني يصدر منه الصوت العالي. قال أبو جحيفة إن بلالا وضع إصبعيه في أذنيه، رواه أحمد الترمذي وصححه، وقال أي الترمذي العمل عليه عند أهل العلم. وعن سعد القرض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوتك، رواه ابن ماجه، وهذا ضعيف. ولكن يعني ثبت في غير ما حديث زي حديث أبي جحيفة وضع السبابتين في الأذنين، ده وارد عن بلال رضي الله عنه، ده صحيح. أما الأمر بذلك فهو ضعيف مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، لقول أبي جحيفة لقد رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، متفق عليه. يبقى هنا المصنف يقول يلتفت يمينا لحي على الصلاة، لما يجي عند حي على الصلاة في المرتين يقول إيه، يبقى ناحية اليمين. وشمالا طبعا هنا يلتفت بالرأس لأنه كمان شوية يقول لنا ولا يزيل قدميه، وشمالا لحي على الفلاح. في الحقيقة الروايات التي أتت ليس فيها توضيح يعني مسألة اليمين يكون في حي على الصلاة والشمال حي على الفلاح، فالأمر في ذلك واسع. يعني الإنسان لو فعل ذلك أنا أقول لا بأس، أو لو قال مرة حي على الصلاة يمينا وحي على الصلاة شمالا وحي على الفلاح يمينا مرة وحي على الفلاح مرة أخرى يسارا. بعض العلماء كما في رواية ابن خزيمة استدل بها على أنه هو في كل واحدة من الأربع، يعني في مرتين حي على الصلاة وفي مرتين حي على الفلاح، يدير يمنة ويسرة، يعني يقول حي على الصلاة يمينا وشمالا وكذلك حي على الفلاح، فالأمر في ذلك واسع. ولكن هنا الغرض هو إيصال الأذان لجميع الناس، فلو الإنسان يستعمل ميكروفون والميكروفون دلوقتي ثابت أمامه لا يستطيع أن يحركه، ففي الحالة دي نقول لا تلتفت لا يمنة ولا يسرة. ولكن لو استطعت أن تجمع بين الأمرين حيث أن أنت توصل الصوت عن طريق الميكروفون لجميع الناس وفي نفس الوقت تلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين، ففي الحالة دي ممكن الإنسان يمسك الميكروفون بإيديه مثلا ويلتفت يمنة ويسرة، وعليكم السلام. فلو قدر أنه لو استطاع أنه يجمع بين الأمرين لكان حسنا. طيب لو يعني لا يستطيع إلا أمرا واحدا منهما أنه هو يا إما يستدير يمنة ويسرة أو أنه هو يسمع الناس عن طريق الميكروفون، في الحالة دي نقول أسمع الناس عن طريق الميكروفون والله أعلم. ولا يزيل قدميه للخبر، الخبر في ذلك ضعيف. يعني في أثر عن بلال قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذننا وأقمنا ألا نزيل أقدامنا عن مواضع، ولكن ده ضعفه الشيخ الألباني فالأثر ضعيف، قال سواء كان بمنارة أو غيره. يعني عايز يقول أثناء الالتفات اليمين والشمال لا يزيل القدمين، يعني هذا لم يثبت فيه شيء، فالأمر في ذلك واسع والله تعالى أعلم. قال القاضي والمجد، من القاضي؟ من يقضي بين الناس. من القاضي يا شباب؟ قضى عياض، ده قول أبو يعلى. أحسن، القاضي في كل مذهب لما يطلق بيراد به انسان معين، يعني شخص معروف. يعني عند الحنابلة لما يقولوا قال القاضي والقاضي ابو يعلى فالرأي الكبير، ومثلا زي ما اخوكوا قال القاضي عياض، ده لما يطلقوا مين؟ لا، القاضي عياض ده كان مالكي، فبس مش لما يطلقوا الملكية القاضي يبقى هو القاضي عياض، لا. لما الإمام النووي عليه رحمة الله في شرح مسلم يقول قال القاضي يبقى هو القاضي عياض، لأنه في الأصل الإمام النووي يجيب كتاب القاضي قاضي عياض شرح على النووي وبيختصره وبيعلق عليه وبيستدرك عليه، فهو لما يقول قال القاضي ويذكر يعني مقولة أو جملة فده يبقى القاضي عياض. يعني عند الشافعية يقولوا لما يطلق القاضي يبقى القاضي حسين، القاضي حسين. فهنا عندنا في المذهب قال القاضي أي قاضي طالما أطلقوه أي لفظ القاضي في المذهب عندنا مذهب الحنابلة يبقى المقصود به القاضي أبو يعلى الفراء الكبير. والمجد طبعا هو معروف، المجد أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية. لا أعلم. قال ما لم يكن بمنارة فإنه يدور، يعني استثنوا في حالة المنارة في الحي على تين، ففي الحالة دي يدور فيزيل القدمين ولا لا يزيل؟ قالوا يزيل القدمين. حاول نقول الأمر في ذلك واسع ولم يثبت النهي عن إزالة القدمين في أثناء الالتفات. قال وأن يقول بعد حي على أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين ويسمى التثويب. يبقى التثويب ثاب يثوب من الرجوع تراجع، فسمي قول المؤذن في الأذان بعد الحي على تين، الحي على تين هو الحي على الصلاة وحي على الفلاح، حي على تان مثنى حي على، ودي من الأسماء اللي هي المختصرات المنحوتة زي بسملة حوقلة إلى آخره. فالمؤذن لما ينتهي في صلاة الفجر في أذان الفجر من حي على الصلاة وحي على الفلاح يستحب أن يأتي بالتسويب، التسويب إنه يقول الصلاة خير من النوم. لماذا سمي الصلاة خير من النوم التسويب؟ قالوا لأن التسويب هو الرجوع، فكأن المؤذن يرجع فيذكر الناس بالصلاة. هو في المرة الأولى قال حي على الصلاة بيذكرهم ويحثهم على الصلاة، ثم يعود مرة أخرى فيثوب ويقول الصلاة خير من النوم، فهذا فيه إعادة ورجوع إلى حث الناس على الإتيان وعلى الصلاة مرة أخرى، لذلك يسمى الإيه؟ التسويب. وده لأذان الفجر خاصة، يبقى لا يصح فيه أي أذان آخر. لقول بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء، رواه ابن ماجه. هذا الحديث ضعيف، ولكن التسويب صح في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي محذورة، وفيه أن صلى الله عليه وسلم قال فإذا كنت في يعني فإذا أذنت الفجر فقل الصلاة خير من النوم. هذا الحديث ثابت، يعني التسويب أمرتين ده ثابت. هو في خلاف هل يكون في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني ولا في الأذانين. الأقرب أنه يكون في الأذان الأول، أن التسويب في الأذان الأول. لو الإنسان فعله في الأذان الثاني فلا بأس، الأمر في ذلك واسع، ولكن الأقرب للصواب في هذه المسألة كما ثبت في بعض الروايات إذا كنت في الأذان الأول. بعض الألفاظ يصححها بعض العلماء في حديث أبي محذور، فالأقرب أن التسويب يكون في الأذان الأول للفجر، وإن فعله في الأذان الثاني فلا بأس. حديث بلال ده حديث ضعيف. قال الشارح دخل ابن عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر. طب التسويب هنا في أذان الظهر هيقول إيه؟ لا ده أذان الشيعة ها يقول إيه؟ يقول الصلاة رحمكم الله. بعض الناس بيعمل المسألة دي بدعة، ده لا يصح. هو التسويب يكون فين؟ في الفجر بقول الصلاة خير من النوم فقط، أما غير الفجر فلا يصح ولا يجوز. قال فخرج ابن عمر ترك مكان البدعة وقال أخرجتني البدعة. ويكره بين الأذان والإقامة، يعني ما ينفعش بين الأذان والإقامة كده نقعد نمسك ميكروفونات ونقول ايه الصلاة رحمكم الله او الصلاة خير من النوم او باقي على الفجر نصف ساعة. هو ده كل ده مرفوض، يعني لم تأتي به سنة المصطفى. الوارد المستحب ان هو التسويب في الاذان، الاذان الاول الفجر صلاة خير من النوم.
والحديث ده سيدنا اللي بيقوله على طول
الايه؟
الحديث اللي بيقوله بعد الاذان الاول على طول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هيجي كلام، ما هو يقول لنا دلوقتي يقرأ بين أذان الإقامة والنداء بالصلاة بعد الأذان، يعني إن هو ينادي يقول اللي إحنا زي ما بنقول كده بعد ما ينتهي من الصلاة من الأذان خالص يقول الصلاة رحمكم الله. ونداء الأمراء وهو قول الصلاة يا أمير المؤمنين ونحوه ده يكره أيضا. قال ووصل الأذان بعده بذكر لأنه بدعة، ذكره في شرح العمدة. شرح العمدة ده كتاب لمين؟ العمدة كتاب ابن قدامة. أحسن، شرح العمدة لما يطلقوا يطلقوا في المذهب يبقى مين؟ لا الشيخ الإسلام تيمية. هو أكثر من واحد طبعا شرح العمدة كتاب مشهور، متن مشهور جدا في المذهب، ولكن لما يطلقوا شرح العمدة يبقى ده المقصود به شيخ الإسلام تيمية. هو يعني المطبوع منه لغاية العبادات بس، يعني العبادات هي المشروحة في الله أعلم بقى الباقي هل الشيخ الإسلام شرحه ولم يعثروا عليه ولا أصلا لم يشرحوه. فالشاهد إن هنا وصل الأذان بعده بذكر، زي ما كثير من الناس في الميكروفون يوم ماشي الميكروفون ويعمل إيه بعد ما يخلص الأذان يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، صلى الله عليه وسلم أو وصلى اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم أو يقول سيدنا محمد، الاثنين لا صح في هذا الـ يعني الموضع. فوصله ما ينفعش. لا والله حسب الحال، انت ممكن تدخل مسجد وترى بدعة وتستطيع ان انت تغيرها في الحالة دي، من رأى منكم منكرا فليغيره. لكن ابن عمر لعله رضي الله عنه فعل هذا زجرا، لان هو لما يبقى واحد عالم كبير زي ابن عمر يدخل مكان ويخرج منه فالناس كلها هتنتبه لهذا. لكن اما اخ من الاخوه يدخل مكان وبعد كده يخرج ولا كان الناس عارض بحق، ففي الحاله دي الاولى ان انت تدخل ويعني تنصح هذا الرجل برفق ودين وتبين له السنه. في الناس ما يعرفش السنه في هذا الامر، هو يحسب ان ده بيذكر الناس بالدعاء او كده، ولكن في الحقيقه دي بدعه. نعم، لان هو كده يعني بيزيد على الاذان، ومع مرور الوقت الناس هتعتبر ان ده ايه جزء اصيل من الاذان، دي مشكله. طب بعد اذنكم لو في اسئله نخليها ايه خلينا، لان موضوع الاذان والاقامه الاسئله فين عارف تبقى ايه كثيره. لو في الجزئيه دي ماشي، ودي تحديدا
سيدنا قال رسول الله اللي هم ظلوا ده، ما انا بقول لحضرتك في الذكر فيه ما حضرتك ما ربطنيش اللي جاي،
ما هذا هو الذكر فيه. ما معنى الذكر
لما بيجوا يقولوا مثلا بعد ما بيخلصوا بيقولوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الاذان الاول بالذات، هذا هو الاذان الاول لصلاه الفجر.
طيب احنا بنقول اهو
صلاه الفجر،
قال وصل الاذان بعده بذكر يكره، قال لانه بدعه. ده يشمل بقى اي شيء بذكر، هو الحديث ده مش ذكر، القران ذكر، مثل ده يشمل اشياء كثيره جدا. فلما قلت لك هتاتي معانا يبقى انا كلامي صح. قال ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق، يعني عايز يقول اللي يؤذن هو الذي يقيم على الاستحباب لا على الوجوب. قال لقول صلى الله عليه وسلم إن أخا صداء قد أذن، هو أذن فهو يقيم، حيث ده ضعيف، ولكن الأمر في ذلك واسع، يعني من أذن فيقيم أو من أذن فيقيم غيره فالأمر في ذلك واسع، يعني لا نحجر ما وسعه الله تبارك وتعالى علينا. ومن جمع أو قضى فوائد أذن الأولى وأقام للكل، يعني إنسان مسافر فيجمع بين الظهر والعصر فكيف يفعل؟ قالوا يؤذن لمرة واحدة ثم يقيم مرتين، يقيم للصلاة الأولى ويقيم للصلاة الثانية. وكذلك من قضى فوائد زي ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحالة دي الإنسان يؤذن مرة واحدة وعند كل صلاة يقيم لها ولا يؤذن مرة أخرى، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. بقول جابر صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. نعم، إن كان منفردا أقول على الاستحباب، إن كان منفردا أقول على الاستحباب، إن كانوا جماعة فنقول هو فرض كفاية. ولحديث ابن مسعود في قصة الخندق أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، كده معنا كم أذان؟
واحد كم إقامة؟ اثنين لغاية دلوقتي. ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، رواه الأثر. الأثر ده بيضعف الشيخ الألباني، وإن كان بعض أهل العلم يجد له شاهدا، فعلى كل يعني الأمر في هذا ثابت وعليه العمل، بمعنى أن قضاء الفوائد تكون بأذان واحد وبإقامة لكل صلاة على الصحيح، والله أعلم. سنة لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله، وده في الحقيقة والله بنقصر فيه كثيرا، وفي أجر وثواب عظيم جدا. الناس الشيطان ليه يعني بيأتي للناس حتى الناس اللي تطلب علم، يجي هو لا تحل له الأسئلة ولا النقاشات ولا الاستفسارات إلا في وقت اللي فوقت الأذان، ليضيع عليه هذا الفوق. خلي بالك، هنذكر دلوقتي من كلام الشارح حديث عظيمة جدا في ترديد الأذان والأدعية بعد الأذان، منها غفر له ذنبه. والحديث الآخر أيضا صحيح مسلم، دخل الجنة، في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي الروايات الثانية حلت له الشفاعة كما قال صلى الله عليه وسلم. كل دي يعني فوائد وأجر بيفوت كثير من الناس، حتى ولو اشتغل بشيء آخر من الأشياء العلمية ولا التعبدية، ولكن نقول هذا من الاشتغال بالمفضول عن الفاضل. فالإنسان لا ينشغل بالشيء المفضول عن الشيء الفاضل، المفضول الأقل في الأجر. بل العلماء يعني عشان تعرف أهمية ترديد الأذان، بعض أهل العلم ذكر أن الإنسان ولو كان في صلاة فإنه يردد الأذان، وإن كان القول ده في بعض النظر يعني في يعني، ولكن إحنا بنقوله لأنه ده قول شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام بيقول إن الإنسان حتى ولو في صلاة نافلة وسمع الأذان يردد الأذان كاملا، وبيقول وهكذا في كل ذكر له سبب، وبيستدل بأشياء يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أحد الناس فسلم، فرد عليه صلى الله عليه وسلم بالإشارة، وقالوا لو الإنسان قال يعني عطس في صلاته فليحمد الله في نفسه في صلاته يعني. وشيخ الإسلام بيقول وكذلك ترديد الأذان. شوف أهمية الأذان، احنا لا نوافق شيخ الإسلام تيمية في هذا الأمر، بل الجمهور على أن هذا يعني لا يجوز في الصلاة، لأنه ده ذكر طويل جدا، أنه هو يفضل يردد الأذان، بل بعض العلماء يبطل الصلاة بمثل هذا، والله تعالى أعلم. فالشاهد الإنسان يهتم بمثل هذه السنن المستحبات، لا سيما أنها بتتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، فيفوت الأجر والفوائد العظيمة. لحديث عمر مرفوعا، إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. في الحديث ده فيه فائدة زائدة، أن الإنسان عند قول المؤذن حي على الصلاة أو حي على الفلاح، يجيب بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حديث أبي سعيد الخدري في البخاري ومسلم، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فهنا ده عام. ولكن حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخصص أن هذه المسألة في غير الحي على ديني، فعند حي على الصلاة وحي على الفلاح يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، فقال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. دي أول فائدة، ده رواه مسلم. وفي التتويب صدقت وبررت، يعني لما يسمع المؤذن في صلاة الفجر يقول صدق يوم النوم، فيقول صدقت وبررت. قال في الفروع وقيل يجمع، يعني يقول صدقت وبررت ويقول صدق يوم النوم، والأصح لا هذا ولا ذاك، بل الأقرب أن يقول الصلاة خير من النوم، لا يقول صدقت وبررت ولا يجمع بين الاثنين، لعموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه. حديث أبي سعيد إذا سمعتم النداء فقولوا مثل إيه؟ مثل ما يقول. فده الأصل، إن الإنسان يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي على ديني، وده خاص يعني حديث عمر رضي الله عنه، فخصص حديث أبي سعيد والله تعالى أعلم. وفي لفظ أقام أقامها الله أدمها، يعني لما يسمع قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، ففي الحالة دي يقول إيه؟ أقامها الله وأدامها، لما روى أبو داود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، يعني بدأ وشرع في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها، ولكن هذا حديث ضعيف. وقال في سير الإقامة كنحو حديث عمر في الأذان. فصحيح أن الإنسان لا يقول أقامها الله وأدامها، بل المشروع أن يجيب الإنسان ويردد في الإقامة بمثل ما يردد في الأذان، لأن الأذان والإقامة لغة وشرعا يعني يستويان، بمعنى أن لفظ الأذان يطلق على الأذان ويطلق على الإقامة، هذا في اللغة، لأن الأذان كما تعلمون هو الإيه؟
الإعلام.
هو الإعلام، وده يطلق على الأذان ويطلق على الإقامة. وفي الشرع أيضا الأذان يطلق على الأذان وعلى الإقامة، كما في قول صلى الله عليه وسلم
بين كل
أذانين صلاة. الأذانين هنا المقصود بهم إيه؟ الأذان والإقامة. فلذلك يشرع ترديد ويعني الدعاء أثناء الإقامة، أنه يقول مثل ما يقول المقيم، حتى في قد قام الصلاة فيقول قد قام الصلاة. يردد في الإقامة. لا، الصوت في الأحوال كلها ده ذكر.
يعني قصدي يعني يجب عليه
إن هو
ما يسمعش اللي حواليه.
الأصل الإنسان المجيب اللي بيجيب الأذان أو الإقامة، اللي بيردد الأذان أو الإقامة، الأصل فيه إن ده ذكر، والأصل في الذكر كله الإصرار، يعني يسمع نفسه ولا يشوش على الناس، ده الأصل في الذكر كله، إلا في بعض المواطن فقد يكون الجهر بالذكر واجب وقد يكون مستحبا. واضح؟ فالأمر هنا يختلف باختلاف العبادة، ولكن الأصل إن الجهر أو الأصل في الذكر عامة هو الإصرار، إلا ما أرد الدليل وخص الجهر في ذلك، زي مثلا تكبيرات الأعياد والتهليل وتكبير في الحج وغير ذلك. طيب، قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني ممكن الإنسان يجهر بالذكر في أوقات من أجل المصلحة الراجحة، زي التعليم، تعليم الناس، أو التذكير، أنه يذكر الناس بشيء أو يعلمهم بشيء أو كذا، فدي دي مصلحة راجحة، وده فعله الصحابة رضوان الله عليهم. لكن ده ما يخرجش منه طبعا مشروعية الذكر الجماعي، كل نقعد بقى حلقات ونعمل ذكر جماعي، لا، احنا بنقول للمصلحة الراجحة. يعني زي كده ما النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصلوات كان يجهر، في بعض الصلوات السرية كان يسمع الصحابة بعض الآيات، دي فائدة. بعض الصحابة كان أحيانا يجهر بالبسملة أو غيرها من الآيات والسور في الصلوات من أجل التعليم، تعليم الناس، نعلمهم، يعرفهم أن البسملة دي من الفاتحة مثلا أو تقرأ، خلاف نتعرض له إن شاء الله في كلام عن الصلاة إلى آخره. فبرضو في الدعاء على المقابر، فلا مانع من الإنسان هو ممكن يجهر بشيء من الدعاء من أجل التعليم، لكن ما ياخدش بقى دي عادة ويدعو الناس تؤمن عليه كلهم وكان، لا، احنا ممكن ان هو يجهر ببعض الدعاء من اجل تعليم الناس كيف يدعون للمتوفى وغير ذلك. الله اعلم. قال ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ، يعني المؤذن، واذا فرغ المردد المجيب، ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ودي فائدة أخرى. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، رواه مسلم. وروى البخاري وغيره عن جابر مرفوعا من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. ثم يدعو هنا، هنا يعني بعد الأذان وعند الإقامة، بحيث أنس مرفوعا الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أحمد والترمذي وصححه، ودعا أحمد عند الإقامة ورفع يديه. قال: ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. يبقى الإنسان إذا دخل مسجدا ثم أذن المؤذن فلا يجوز له أن يخرج من هذا المسجد إلا في حالين: حال الأولى أن هو يكون بعذر في ضرورة أو في حاجة يخرج لها ثم يعود إلى المسجد مرة أخرى. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر، ثم ذكر حديث أبي هريرة. أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة لما رأى رجلا خرج بعد الأذان من المسجد فأشار إليه وقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. بل روى ابن ماجه عن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة، ما فيش حاجة تدعو لهذا الخروج. قال: ثم وهو لا يريد الرجع فهو منافق. من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرجه أو لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجع فهو منافق. حيث صححه الألباني. نعم، المتن قال: ويحرم تتمة في صفة الأذان، بس احنا بنقول بشرط ان هو لا نية للرجوع او لا عذر اصلا للخروج، والله اعلم. طيب، قال لنا في الشرح: تتمة في صفة الأذان. قال في الكافي: ويذهب أبو عبد الله. من أبو عبد الله؟
الإمام
أحمد إلى أذان بلال الذي أريه عبد الله بن زيد، وسيرد القصة. يبقى هنا الإمام أحمد رحمه الله بيختار أذان بلال. أذان بلال اللي هو الأذان المعروف والإقامة المعروفة، 11 جملة الإقامة، والأذان كم جملة؟ 15 جملة، كما روي عنه أنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس لجمع الصلاة فطاف بي وأنا نائم رجل. يعني الصحابة كانوا يقترحون ويفكرون كيف يدعى للصلاة، فتوصلوا أن يضرب بالناقوس، فطاف عبد الله بن زيد به وهو نائم رجل يحمل ناقوسا، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به للصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ثم قال: استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، يعني بهذا الأذان، فإنه أندى صوتا منك، رواه أبو داود. فهذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا كان يؤذن به حضرا وسفرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. فالإمام أحمد رحمه الله بيختار وكذلك أبو حنيفة صفة أذان بلال، واللي هي المذكورة في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه. فالإمام الشافعي يذهب لأذان أبي محذورة. أذان أبي محذورة يختلف عن أذان بلال بزيادة الترجيع. الترجيع اللي هو الإنسان يقول في الشهادتين يقولهما سرا أو بصوت يعني خافت ليس بصوت مرتفع، ثم يرجع فيعيد الشهادتين مرة أخرى بصوت مرتفع، فلذلك سمي بالإيه؟ بالترجيع. ده ورد في حديث أبي محذورة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان، وده كان يعني في مكة. أبو محذورة كان مكيا، وفي نعم مثال يعني لما يجي عند الأذان فيجي عند الشهادة، فلما يجي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع فيرفع صوته بها فيقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان. ده يسمى الترجيع. فزيادة الترجيع هتبقى كم جملة؟ أربعة. فنزود أربعة، وأذان بلال كان كم جملة؟ 15. فتصبح أذان يصبح أذان أو محظورة 19 جملة. ده الأذان اللي اختاره الإمام الشافعي عليه رحمة الله. الإمام مالك بيختار أذان ثالث. الأذان الثالث دوت هي رواية عن أبي محذورة، من حديث أبي محذورة، ولكن بتثنية التكبير في الأول. احنا عندنا أذان بلال وأذان أبي محذورة، كم تكبير في الأول؟
أربعة
تكبيرات. الله أكبر الله أكبر، وبعدين الله أكبر الله أكبر، صحيح كده؟ يبقى ده أربعة. في رواية صحيح مسلم ان ابو محذورة اعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الاذان بس بتثنية التكبير، بدل ما يقول اربع مرات في بداية الاذان هيقول له كام؟ مرتين، يقول الله اكبر الله اكبر، وبعد كده يقول اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله بصوت منخفض، واشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله بصوت منخفض ايضا، ثم يرجع فيرفع بهما صوته فيقول الشيء. في ترجيع، بس هنا يبقى الفرق ان كام تكبير في الاول؟ تكبيران. قال بتثنية التكبير في اوله مع الترجيع. ده مين اللي اختاره؟
مالك.
الامام مالك وابو يوسف من الحنفية. فيبقى هنا صار معانا بقى اذان الامام مالك كام؟ 17. لان اذان ابو محذورة بالترجيع كام؟
19.
تشيل منه تكبيرين يبقى هيتبقى معانا كام؟ 17. كل له أدلة. يعني الإمام أحمد وأبو حنيفة يقولوا أن ده أذان بلال، وبلال كان يؤذن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم سفرا وحضرا، وقال ده أهل المدينة استقروا على هذا الأذان. أما الإمام الشافعي فقال أذان أبي محذورة هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ولم يرها رؤية، فلذلك استحب الإمام الشافعي. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول كلام جيد جدا، يقول إن لا بأس أن يأتي بهذا تارة وبذاك أخرى، يعني التنويع العبادات عامة التي أتت على وجه مختلف وجه متنوع، زي أنواع التشهدات اللي وردة عن ابن عباس وابن مسعود، وده هيجي معانا إن شاء الله على كياس الصلاة، زي القراءات في القرآن الكريم، زي الأذكار الواردة في العبادات، ذكر الركوع ورد أكثر من ذكر الرفع من الركوع، كذلك بعد الأذان الأدعية الواردة والأذكار الواردة بعد الأذان، وكذلك صفة الأذان والإقامة جاءت على يعني صفات متنوعة. فالصحيح في هذا أنه لا يفضل شيء على آخر، لا تفضل صفة على أخرى، ولكن يستحب أن يأتي بهذا تارة وبذاك أخرى حتى لا يكون هاجرا لبعض هذه السنن. وهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا نكون انتهينا من أبواب يعني الأذان والإقامة، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.